الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على الأمر بتقديم أكل العشاء إذا حضر على صلاة المغرب، وحمله الجمهور على الندب لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو مشتغل البال، ولحديث رؤيته لعنقود الجنة. قالوا: والأمر في الحديث يراد به رفع توهم الوجوب بتقديم الصلاة على العشاء. وقال الظاهرية: إن الأمر في الحديث يدل على الوجوب، وظاهر الحديث لا يفرق بين من كان محتاجا للطعام ومن لم يكن، سواء خشي فساد الطعام أو لم يخشى. وظاهر حديث الباب تقديم العشاء على الصلاة ولو تضيق الوقت. وقال الجمهور: المحافظة على حرمة الوقت أولى. ويدل حديث الباب على أن حضور الطعام عذر يسقط وجوب صلاة الجماعة. وقد استدل بعضهم بقوله: فابدأوا به، على أنه لا يتمادى في الطعام وإنما يبتدي به فقط، لكن ورد في بعض روايات الحديث: ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي حديث ابن عمر: ولا تعجلن حتى تفرغ منه. وقد قال الجمهور بأن هذا الحكم يشمل جميع الصلوات، لحديث عائشة: إذا أقيمت الصلاة. وقيل: بل هو خاص بالمغرب، لحديث الباب، فيكون مقيدا لغيره من الأحاديث. ولا يصح هذا، لأن حكم الخاص الموافق لا يخصص أو يقيد موافقه إلا بطريق مفهوم المخالفة. والمفهوم هنا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس هذا من مواطن الاحتجاج به، ولذلك لم يقيد برواية إذا وضع العشاء وأحدكم صائم. والمفهوم هنا معارض بقياس أقوى منه، فلا يخصص به الحديث العام. ويدل عليه لفظ: لا صلاة بحضرة طعام، فإن كلمة صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وقد قيس على الطعام ما يحصل به تشويش الخاطر، فإن البداءة به أولى. وفي حديث الباب اتساع وقت المغرب خلافا للشافعي. وقد استدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة، فإنه أباح للمرء تركها حال العذر، مما يدل على عدم إباحة الترك حال عدم العذر. وفيه دليل على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. ثم ذكر المصنف حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. وحديث أبي ذر فيه أبو الأحوص مولى بني ليث مختلف فيه، وحديث معيقيب متفق عليه. ومعيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي، أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة وشهد بدرا، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال، ومات سنة 46، وقيل قبل ذلك. ولفظ حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة. وحديث الباب دال على كراهة المسح على الحصى في الصلاة كما هو مذهب الجمهور، خلافا لما حكي عن مالك. وفي حديث الباب الترخيص في المرة الواحدة بمسح الحصى، وذهب الظاهرية إلى تحريم ما زاد على المرة، ويلحق بمسح الحصى مسح الفرش والرمل ونحوهما لأنه في معناه، والمراد بالنهي المسح أثناء الصلاة لا قبلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. والاختلاس الأخذ على غفلة. ففي حديث الباب النهي عن الالتفات في الصلاة، وهو عند الجمهور لا يبطلها ما لم يكن استدبارا للقبلة بصدره وعنقه، فإنه يبطلها حينئذ، لحديث أبي بكر أنه رضي الله عنه التفت في صلاته لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت الناس فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم، مما يدل على جواز الالتفات للحاجة. وفي حديث الباب دليل على أن الشيطان قد يتسلط على بعض المصلين، وإنما يكون ذلك بسبب من العبد. وفي الحديث أن الأفعال المكروهة في الصلاة تنقص أجرها، لأن هذا معنى الاختلاس. وفي حديث الباب أن الالتفات في النافلة أخف منه في الفريضة. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. ويدل حديث الباب على إثبات مناجاة العبد لربه في الصلاة، كما أنه يفيد اتصاف المولى سبحانه وتعالى بسماع المناجاة، ولا تنافي بين هذا وبين إثبات جهة العلو له تعالى كما وردت النصوص بذلك. وفي حديث الباب منع المصلي من البصاق على جهة اليمين أو تلقاء وجهه، سواء كان في المسجد أو خارجه، وظاهر المنع التحريم. وفيه أن المصلي إذا احتاج إلى البصاق بصق عن يساره تحت قدمه، وظاهر هذا العموم، لكن ورد في الحديث الصحيح البصاق في المسجد خطيئة، فيكون حديث الباب لا يتناول بعمومه المسجد، وفي ذلك خلاف سيأتي عند شرح هذا الحديث. وفي رواية من حديث الباب أنه أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. قال المصنف: وعنه، يعني أنس رضي الله عنه، أنه قال: كان كرام لعائشة وهو الستر الرقيق يكون من صوف ذي ألوان غالبة، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي، أي أزيلي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة انبجانية أبي جهم، والانبجانية الكساء الغليظ، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. ففي هذين الحديثين مشروعية إبعاد ما يشوش الذهن من أمام المصلي من الزخارف والمرآة ونحوهما. وفيه أن هذه الزخارف لا تبطل الصلاة ولو تشوش بها ذهن المصلي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته. وفيه استحباب حرص المسلم على صيانة صلاته مما ينقص أجرها أو يشغل قلبه عن الإقبال عليها. ويؤخذ من الحديث كراهية النقوش والزخارف في المساجد، واستحباب انتقاء المساجد الخالية من ذلك. ويؤخذ من الحديث جواز ستر الجدران والنوافذ بالستائر والأقمشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزلها إلا من أجل الصور التي فيها، مما يدل على أنها لو لم تحتوي على صور لأبقاها. واستدل بالحديث على جواز الصور المرسومة، ومثلها الصور الشمسية، لأن القرام كان به تصاوير ولم يزله إلا من أجل الصلاة، لكن ليس في الحديث دلالة على ذلك، لأنه فعل فلا يحمل على العموم لإمكان أن تكون الصور لغير ذات الأرواح. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وفيه تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأحمد في رواية. وقد وقع الخلاف هل عدم رجوع البصر حسي أو معنوي بخطف فائدة البصر من الالتفاع بالمبصر. قال المؤلف رحمه الله: وله، أي لمسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وسنأتي لشرح هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.